ليس قائم. يعني دفع البدل
نعم.
قائم لا يزال
قائم. نعم.
فالسؤال انه هو لا يستطيع ان يدفع بدل،
سيضطر اما الى خدمة العسكرية او للبقاء في تركيا على ما فيها.
هنا تأتي قاعدة فقهية ومهمة جدا، وهي اذا وقع المسلم بين ضررين اختار اقلهما، بين شرين اختار اخفضهما، وهكذا. الذي ابتلي بالإقامة في تركيا يستطيع أن يعمل موازنة بين المفاسد التي تلحقه بسبب هذه الإقامة التركية وبين المفاسد التي تتحقق فيه في الإقامة السورية وتحت الخدمة الإجبارية. فإذا ترجح عنده البقاء في تركيا بقي في تركيا، وهذا الذي أنا أظنه من بعيد ولا أحكم به. تشربوا بارد ولا شاي ولا ايش؟
جزاكم الله خير، اكرمكم الله. الاخ عمار له موضوع مع نظام سهرة نظام سكتها، موضوع قديم شوي.
نعم، بس لا تريد ان تحيد عن جوابي. الآن بقول نعم.
بركات الله يا شيخ، وقبل ما تتوزن أخبرك أن المكالمة إن شاء الله مسجلة.
قبل ما تسجل قل لي ما هو السؤال.
لا لا هو 3000 ما في.
وفيكم مشاهدة كرة القدم عبر التلفاز مع التفتيح، حفظك الله.
هذا سئلنا وأجبنا وما أحب التكرار، يعني اسأل غيره.
شيخ لا أنا صراحة أنا عرفت الجواب بس التفصيل ما عارفه. شيخ لا يخذ لي أتكلم مع أحد أقول التفصيل. الله يحفظك يا شيخ.
ما أستطيع ما أستطيع، ما عندي وقت للتكرار، اسأل غيره.
والله يا شيخ يعني ليس بالي سؤال أخي.
يا شيخ الله يهديك، أنا من لك اسأل غيره مشان ما تضيع وقتي.
خلاص يا شيخ،
أنا بخطر منك الدعاء
إن شاء الله.
السلام عليكم. مساء الخير.
يا
بلوى عن السعودية. نعم، بس سألني سؤال وجاوبته.
حسبي الله ونعم
الوكيل. أحمد العماري في مثل الوهاب يا شيخ.
في إيش؟
في كتابي في مثل الوهاب، تخريج أحاديث الشهاد.
ما عندي رأي فيه، لكننا نحن بصورة عامة لا نثق في العماريين.
أيوة.
لأنهم من الطرقيين وأهل الأهواء.
نعم.
أما هذا الكتاب بخاصة فلا رأي عندي.
أيوة. ثم شيخنا السؤال الثاني شيخ.
نعم.
عندي إشكال بالنسبة لحديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في إسلام أبي ذر في حرب إسلامه.
إيه؟
في رواية مسلم يا شيخ.
أيوة.
يقول بأن الذي أضافه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه.
أيوة.
في رواية البخاري ومسلم كذلك يقول بأن الذي أضافه في حرب الإسلام يعني عندما أقبل إلى مكة أضافه علي بن أبي طالب يا شيخ.
أي نعم.
طيب شيخنا كيف وجه الجمع يا شيخنا؟
الخطو سهل.
نعم.
ألا تتصور رجلا ينزل في بلد فيضيف أحدهم ليلة وآخر ليلة ثانية وثالث ليلة ثالثة أو ليالي متتابعة؟
نعم ممكن يا شيخ أتصور.
إذن العبرة في مثل هذا الإشكال.
نعم.
الذي ادعيته هو العودة إلى السند، فإن كان لا علة فيه فالجمع واضح كما ذكرت لك أو نحو ذلك.
ايوه جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك وبارك فيك.
الشيخ محمود عنده كان سؤال يا شيخ، تسمح له يا شيخ؟
عفوا احظى به.
تفضل يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حديث رقم 1564 في السلسلة الصحيحة.
نعم.
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
ايوه.
علقتم حفظك حفظكم الله على كلام الحافظ ابن كثير في التفسير.
أيوة.
فقلتم الأولى ثم الأخرى جزمه بأن الدار قطني رجح وقفه. فعندما رجعت إلى الكتب المطبوعة بين يدينا بالنسبة لتفسير ابن كثير في كلها يقول أن الدار قطني رجح رفعه.
أيوة.
ما أدري هذا الكلام موجود في المخطوطة أم لا.
أصبر علي قليلا.
هذا
في أي صفحة، الأولى ولا الثانية؟
الصفحة الثانية والأخرى.
اقرأ لي.
والأخرى جزمه بأن الدار قطني رجح وقفه.
عفوا، ما الضمير راجع لوين؟
راجع للحديث.
لا لا، جزمه من هو الذي فهمته تقول ابن كثير؟
وقال الحافظ ابن كثير في التفسير.
هون بدك تمسكني، وين هذا الكلام؟
88.
نعم،
الصفحة رقم 88، الصفحة السابقة.
أيوة.
وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد فيه متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه عنه موقوفا على الصديق وقد رجح وقفه الدار قطني وغيره.
أيوة. فأنت بتقول، أنت بتقول الآن أنه في النسخة وقد رجح رفعه
مطبوعة، وقد رجح رفعه الدار قطني وغيره، النسخ المطبوعة.
نعم.
تقول إن وقد رجح رفعه الدار قطني وغيره.
طيب أنت يا أستاذ لما بتقول النسخ المطبوعة، كم نسخة أنت اطلعت؟
اطلعنا على أقدم نسخة مطبوعة يمكن في حدود 1932 مكتوب فيها رفعه، والنسخة الموجودة عندنا إحياء التراث العربي، وأيضا نسخة عيسى البابي الحلبي وشركاء، هذه أقدم نسخة في بين يدينا.
طيب
سمعت إنه المخطوطة فيها وقفه.
طيب الكلام اللي بعده بارك الله فيك يتماشى مع قوله كما تصحح وقد رجح رفعه أم وقفه، لأنه ممكن هذا يكون خطأ مطبعي من عندي أو من عند غيري، فتمام الكلام يمشي على أي أساس؟ على أن الراجل وقف من رفع؟
الراجل عندنا الرفع إن شاء الله.
ما أنا ما أسألك عندك. تمام الكلام، تمام الكلام، اقرأ لنشوف.
ابن كثير؟
لا، بعد كلام كثير.
قلت أنت وفي هذا الكلام ملاحظتان.
أيوة.
الأولى عزو الحديث للنساء بعموم قوله الأربع.
أيوة.
صرح بعزوه إليه المنذر.
نعم.
إلى آخر الكلام.
طيب.
أخرى. لأن الدار قطني رجح وقفه.
أيوة.
فقد نقل كلامه ضياء المقدسي في آخر الحديث، وخلاصته أن الثقات اختلفوا على إسماعيل، فمنهم من رفعه ومنهم من أوقفه، ثم ذكر أسماء الذين رفعوه فبلغ عددهم 22 شخصا، وعدد الذين أوقفوه 4 فقط. قال الدارقطني وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيرفعه ومرة يجبن عنه فيوقف على أبي بكر. فأنت ترى أنه لن يرجح الموقوف، بل ظاهر كلامه أنه إلى ترجيح المرفوع أميل، وهو الصواب.
فهمت عليك الآن.
نعم.
إذن ما نقلته عن ابن كثير إما أن يكون خطأ في النسخة التي أنا اعتمدتها، هل رجعت إلى النسخة هذه؟
لا والله ما رجعت، لأن ما أدري شو النسخة اللي أنت معتمدها يعني.
هي مكتوبة عندك 209.
209 كل المجلدات المطبوعة 209. يعني اللي عندي
209. إذا بتكون مصورة يعني. طيب إذا أنا أراجع، فالظاهر أنه بده يكون خطأ إما في النقل مني أو من النسخة التي عندي، فنراجع إن شاء الله، لكن الظاهر أنه خطأ مني.
يا سيدي نسأل الله عز وجل لنا ولك الخير إن شاء الله.
اللهم آمين وجزاك الله خيرا.
في نقطة أخرى في التخريج لو سمحت.
تفضل.
بيقول والحكم تناقش يعني الأمر، بيقول والحكم هو ابن عتيبة وإن كان ثقة ثبتا مثل إسماعيل بن أبي خالد فهو دونه من ناحيتين. الأولى أنه ربما دلس كما في التقريب.
نعم.
وأيضا إسماعيل بن أبي خالد هو والحكم بن عتيبة نقلوا في مراتب المدلسين في المرتبة الثانية من المدلسين. إسماعيل بن أبي خالد والحكم بن عتيبة في نفس المرتبة. ثم النقطة الثانية والأخرى أنه لم يتابع على وقته بخلاف إسماعيل فإنه قد تبع على رفعه كما تقدم. ويقول الحافظ بن حجر ألفت الضراس على تحفة الأشراف أن بيان ابن بشر قد تابع رواه عن قيس بن أبي حازم موقوفا أيضا، فبيان ابن بشر تابع الحكم بن عتيبة على وقته أيضا.
هذا وين الكلام؟
هذا في السلسلة أنت تقول صفحة 89. والأخرى أنه لم يتابع على وقته بخلاف إسماعيل إنه قد
تبع
على رفعه كما تقدم.
فهمت يا أخي، لكن أنت ضفت إلى هذا أشياء.
نعم.
أنا بقول هذه أين؟
أولا في العلل للدارقطني موجودة في المجلد رقم 1، ورواه بيان بن بشر وطارق بن عبد الرحمن وذر بن عبد الله الهمداني ومسيبة وعبد الملك بن عمير وعبد الملك الميدرة، فرواه عن قيس عن أبي بكر الموقوفة.
طيب انت عم تقرا علي كاني انا عم اسجل، انا بدي بس المصدر حتى ارجع له واصحح على ضوئه. العلل
للدارقطني المجلد الاول صفحه 253.
واحد
253.
طيب غيره؟
هذه النقاط اللي جاءت في تخريج هذا الحديث.
جزاك الله خير.
وإياك يا أخي، بارك الله فيك وحفظك إن شاء الله.
وأجزده لك.
لنا ولك إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك فيك.
على الإخوة جميعا إن شاء الله.
يصل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
هذا الكتاب.
إيه.
تربيتنا الروحية لسعد سعيد حوا. يذكر فيه باب التسول، فصل التسول، التوسل.
تسول ولا التوسل؟
التوسل.
طيب.
التوسل عن عثمان بن حنيفة رضي الله عنه.
ايه.
ان اعمى اتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله ان يكشف لي عن بصري. قال او ادعوك، يعني يدعو الله او يدعو هذا الرجل او يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله انه قد شق علي ذهاب بصري. قال فانطلق، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف عن لي عن بصري. اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. شيخنا في كمان مستدل في رأي هذا الحديث شيخ صحيح أم ضعيف؟
نعم الحديث صحيح.
صحيح حديث.
اي نعم.
هل يستدل به ان يجوز تشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
اليوم لا.
يعني قبل وفاته؟
هو هذا اللي وقع.
قبل وفاته جائز.
اي لانه التوسل يكون بدعائه عليه السلام وليس بذاته.
طيب جزاك الله خير. يا شيخ طب في سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
انا اؤذن في مسجد في الشامية ها سمعان.
ايه.
تطوعا. ولست يعني ملزما.
طيب ذلك خير لك.
بالنسبة لأذان الفجر، أذان الفجر الأذان الأول والثاني.
إيه.
جرت العادة عندنا أنه قال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم. هل إذا أنا مشيت على هذا الرأي ولم أقل في الأذان الأول هل آثم؟
إذا كنت تستطيع أن لا تقول ذلك إلا في الأذان الأول هذا هو السنة.
ولكن لأنه اليوم أذنت أنا وقلت في الأذان الأول.
ولكن إيش؟
اليوم أذنت وقلت في الأذان الأول.
إيه؟
فنفروا الجماعة في الحي نفروا من هذا الحي.
أيوه.
هل يجوز أن نؤذن في الأذان الثاني أم أن
هل مهدت لذلك ببيان السنة للجماعة الذين نفروا من السنة؟ هل مهدت؟
لا والله يا شيخ اليوم
أول. إيه هذا هو الخطأ. كثير من الناس يتحمسون للسنة ويفاجئون الناس بها ولا يمهدون لها بالتثقيف وبالتوعية.
يا شيخ إمام مسجد عندنا ما هدناه للحكي لكنه مصر على رأي الأوقاف.
ما بكفي الإمام يا أخي، لازم تكتل حولك الجماعة حتى يمشوا معك على السنة. إمام المسجد هذا في الغالب يكون موظفا ولا يكون متطوعا مثلك في الأذان، فهو موظف ويريد يؤدي الوظيفة، هي أصابت سنة أم أخطأها. فلا يكفي أنك تبحث مع الإمام ثم تجده لا يتجاوب معك، فلازم تبحث مع الناس وتقنعهم إذا كان عندك علم.
جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله. كيف حالك؟
كيف حالكم يا شيخ؟
طيب أهلا مرحبا.
محمود أبو العلم من أهل العقبة وهو يقيم في السعودية منذ سنوات، يعمل فيها.
أهلا مرحبا.
وهو يعني من المسلمون السعودية ويقيم في البلد حقل.
حقل
يعني هو ما أراد أن يبعد حتى يظل على كل بلده.
كويس.
27-25 كيلو.
بس؟
أي نعم.
إذا قريب.
كل يوم بده يروح.
ما أنا عصفور طيار يعني. رايح جاي. الحمد لله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
أحمد الله وأشكره.
طيبين.
طيبك الله.
أخوك في الله أبو أكرم من معان بحكي.
أبو مين؟
أبو أكرم من معان.
أهلا وسهلا.
كيف الحال؟
الحمد لله بخير.
بارك الله فيكم.
لحظة إذا سمحت.
يلا بسم الله.
وين سامي؟ شوف. نعم. أنا تفضل. أيوة.
في بعض إخوان حابين السؤال شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا شاب الله فتح علي جديد. وانضميت إلى لواء التائبين إن شاء الله.
إن شاء الله.
فعندي قرض لبنك الإسكان.
عندك إيش؟
علي قرض لبنك الإسكان.
إيه.
قيمته 7000 ريال.
الله يكون بعونك.
تنتهي في سنة 2000 تقريبا.
إيه.
وعندي سيارة تقريبا قيمتها 4500 دينار.
أيوه.
وعازب وأرغب في الزواج.
إيه.
فأي الحلول هو الأنسب اللي
أصرف
على
ظهوره؟ أنت قديش عمرك؟
31 سنة.
وما تزوجت بعد بالمرة؟
لسه.
خلص حالك من الحرام قبل كل شيء.
إن شاء الله. إن شاء الله.
غيره؟
بس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال؟ الإخوان يمنيين طيبين الحمد لله.
من اليمن.
هذا
السرب منتشرة ولله الحمد على نطاق واسع ولله الحمد لله.
كيف؟
أقول الدعوة منتشرة.
الحمد لله.
متواصلة.
ذلك الفضل من الله.
وعلى نطاق واسع من فضل الله.
الحمد لله.
والحمد لله إن الشرية موجودة الكلام. إنها منتشرة.
الحمد لله.
من أي اليمن؟
صنعاء. أنت عندما حضرت جزاك الله خير وقلت سبت لي زي لا وشان لكن الإسامة أنا صلت معك في الجمعة.
أيوة.
مع المرأة التي أشرت إليها.
أيوة.
الله بنت جيس وسامة.
أيوة.
وليس زي
سبت لي تاني.
أيوة.
الله خير تصليت معنا؟
بس معك وكبر دلما الحمد لله.
لا فيكم من الأحسن.
علي بن أحمد بن حسن عاشي.
ابن أحمد.
علي بن أحمد بن حسن.
العنسي. إذا الأسود إن شاء الله ما هو من.
الشيخ ناصر. الشيخ ناصر ما يبي بس كان عنده جامعة. هو الطلاب
نعم.
أنت كنت طالب الجامعة.
السلام.
ف شرعا منكم
نعم ماذا تريد؟
آلف أنا
ولدك أن يكثر أن تسمع
أنت درست الجامعة؟ تفضل ودرست الجامعة الثانية؟
متى؟
درست الجامعة؟
تفضل
انت في صنعاء
الدعوه
وكيف
هو
التدريب في الحمد
كيف
اكون مطلب طيب ان شاء الله بعيدا عن صنعاء
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا مرحبا كيف حالك ما في عندك كراسي
طيب ان شاء الله
يلا نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
شيخ أبو عبد الرحمن
نعم
كيف حالك يا شيخ
أحمد الله إليك
يا شيخ عندنا عندي سؤالين ممكن أن نسألك
أحدهما
شخص لم يدفع زكاة أمواله منذ 10 سنين تقريبا
الله يتوب عليه
وهذا الرجل نعم تاب هل عليه أن يؤدي عن السنوات السابقة
لا بد
جزاك الله خير يا شيخ
وإياك إن شاء الله
السؤال الثاني ممكن أن أسأله
فيما بعد إن شاء الله
جزاك الله خير يا شيخ
وإياك إن شاء الله
كان حاسم الشيخ مرتاحي
نستاذ الله يبارك فيك
في عمان
نصر الحمد لله بخير نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام
أنزل الشيخ
نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ
أحمد الله إليك
والله
أسأل
حضرتك سؤال
تفضل
بالنسبة للكافر الكافر الذي يعمل عمل صالح في الدنيا جهد الدين المجتمع هل له من جزاء من الله سبحانه وتعالى
جزاؤه في العاجلة وليس في الآجلة
جزاك الله كل خير
وإياك إن شاء الله
إن شاء الله
السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله كيف حالك شاك طيب وين الرسالة؟
والله ما في رسالة شفوية
رسالة شفوية
أنا من الشيخ عبد المرادة
أهلا مرحبا
عرفت وانت
إيه نعم
هو جار هناك في الإمارات فقال لي لازم أتمر على الشيخ ناصر الدين وتخبره من السلام
عليك عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته نعم السلام ورحمة الله وبركاته أي نعم تفضل فتح
نعم الأخ أبو بندر عنده سؤال
يتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جيب
الكيف تفضل
بناء المصلى في منطقة مرهونة بالسكان وبنفس المنطقة جامع ولكن المصلى يخدم منطقة كبيرة لأن المنطقة يسكن فيها لا يكون عن 5000 ولا يوجد إلا هذا الجامع والمصلى بعيد طبعا على بعض الناس مسكين الجامع بعيد عن بعض الناس
مسكين
وبعض الناس كثيرة مثل وبعض الناس لازم يروح بسيارة كذلك يستغرق 10 دقائق فبني المصلى بوسط المنطقة بحيث انه يعني بعيد نصف كيلو يكون المسافة عليه 200 متر او 300 متر فما حكم بناء هذا
نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام
كيف الصحة؟
الحمد لله
الحمد لله ممكن اسألك سؤال؟
تفضلي
في معي مبلغ من المال زكاة ممكن انه اتصدق فيه الى شباب يعني
أساعدهم
في الزواج
إذا كانوا فقراء فنعمة المساعدة
هم يعني بيشتغلوا الواحد راتبه 80 دينار
مش المهم أنه بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوا المهم أنه يكونوا فقراء ما يكونوا أغنياء
أيوة.
تجب عليهم الزكاة
أيوة.
فإذا كانت الزكاة غير واجبة عليهم
أيوة.
ولو كانوا مستورين بعملهم وراتبهم فيجوز الزكاة عليهم
أيوة. يجزيك كل خير.
يعطيك العافية والسلام عليكم.
وعليكم.
هل أنت تعني كما يبدو من سؤالك واضحا التفريق بين المصلى ومن المسجد؟
طبعا المسجد المسجد والمصلى، فهذا التفريق اللفظي
من التفريق كذلك.
لا ما قصدت.
إذا لماذا لا تقول هناك مسجد يبعد كذا وبني مسجد آخر؟ لأن أنا خشيت أن يكون يعني مصلى يعني غير مسجد. إذا مسجد، إذا نرفع لفظ المصلى.
نعم.
لأنه المصلى لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على مسجد. فإذا بعد تحديد هذا السؤال يرد عليه السؤال، ما هو المقصود من السؤال؟ هل يعني تلاحظ أنت أو غيرك أنه يخشى أن يكون مسجد هذا الجديد الذي سمي آنفا من مصلى أن يكون مسجد ضرار مثلا، ولا إيش الباحث عن السؤال؟
لا ما قصد
هذا. إذا ما المقصود
من سؤالي أنا؟ سؤالي الحقيقة أنه المنطقة أنا أسكن فيها، فلما نظرنا للمنطقة وجدنا أنه المصلين قليل وأن بعد المسافة لعله أنه ما يشجع الناس على الصلاة، كبر سنهم وكذا.
إيه؟
فكرنا بأنه يبنى هناك مسجد،
مسجد آخر،
مسجد صغير،
مسجد صغير يعني يسع للجماعة، 150 شخص تقريبا، 150 رجل كان يصلي فيه، فقلنا لعله أنه يكون يعني نوالي يشجيع الناس في حي جديد يكون مسجد عندهم يصلي الكبار في السن والناس الذين منقطعين عن الجماعة، عن الجماعة والأولاد كذلك، فإن شاء الله يعني يعطيهم دفع لأنهم يهتموا بصلاة الجماعة، واللي عندهم أعذار الأعذار يكون حافز لهم إن شاء الله. هذا المقصد.
طيب هل المسجد الأول لا يسمع أذانه في نفس مكان المسجد الآخر؟
يسمع جميع حتى المساجد البعيدة.
أقصد أنا بالأذان الطبيعي، مش المكبر الذي يرفع الأذان بمكبر الصوت. ما يسمع
أذان طبيعي ما يسمع،
أما بمكبر الصوت يسمع.
مكبر الصوت يسمع
طبعا، هذا يسمع من كيلومترات. هذا هو
العقبة كلها تسمع،
تسمع أي مسجد الكبير،
أي مسجد يسمع.
هذا هو فالجواب أنه يجوز ولا شك. نعم، بل هذا مما يشمله الحديث الوارد في سنة أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بملاء المساجد في الدور. خير ما فعلتم إن شاء الله.
والأخ أبو بندر امبارح ذكرني وأجبته بنحو ما ذكرتم، لكن أنا يعني دهشت أن ينسب إليكم كلام ذكرني الأخ أبو بندر من بعض الأخوان هناك نسبوا إليكم أن هذا الأمر لا يجوز. فقلت له واحد من أمرين، إما أنه السؤال لم يوضح الشيخ وهذا ما أظنه، وإما أن الشيخ يعني كذب عليه.
صحيح صدقت، لا هذا هو الجواب.
ولذلك قلت له ما دام بكرة نطلع الشيخ
حسنا.
أحد الأخوة عرض علي سؤال موجه لكم، يعني شاب هو متزوج وعنده امرأة وأنجب منها 3 بنات وولد، ولكن أخبروا الأطباء أنه أصيب ابنه بمرض بعد الولادة، فقالوا له أنه بسبب قربة من الزوجة يعني قريبته أو قريب قرب الزوجة يعني يؤدي إلى مرض بسبب القرابة. توفى ولده بعد 5 أشهر، فالآن هو يعني بسبب تقارير الأطباء خايف من أنه يعني يترك المجال لزوجته بإذن الله سبحانه وتعالى أن تنجب مرة أخرى، خوف من أنه يتشوه الولد لأنه الأولاد يخرجوا متشوهين، فهو ما يرغب أنه يعني يخلي زوجته الآن تنجب، ولكن الآن هو في حيرة مع أمه وأبوه، يقول له لازم تتزوج، وهو يقول أنا أحب زوجتي ولا أريد أن أتزوج عليها. فهو الآن تأني، فقال يعني في حالة عصياني لوالدي ووالدتي بعدم الزواج على زوجتي، هل أنا أكون يعني عقيت والدي أو والدتي بهذا الخصوص؟ السلام عليكم.
تحذير الأطباء من مقاربته للزوجة، شو هو السبب فيما ذكروا؟
فيما ذكر يقول إنه الدم، يعني بالتقارير الطبية يقول إنه دم الزوج ودم الزوجة يعني فيها أمور سالبة تؤدي.
شيخنا في عفوا، الدم أحيانا يكون بين الزوجين ثالث ثالث أو موجب موجب. لأن الدم الذي ينتج منه الولد لابد أن يكون يعني سالبا وموجبا، فإذا انتحر الدم في سلبيته وموجبيته يخرج إذا صار حمل. سبحان الله، هو قل ما يصير حمل في هذه الحالة، لكن إذا حدث حمل يقينا الولد يطلع مشوه مع التجربة العلمية، يعني العلم يقول هكذا. لذلك الأطباء في مثل هذه الحالة ينهون الزوج عن أن تواصل زوجته الحمل.
نعم، بالنسبة للبنات يقول الأطباء لا يحدث فيهم شيء إلا الأولاد.
نعم،
بالنسبة للبنات لا يحدث فيهم هذا الشيء إلا الأولاد. تقرير الأطباء غالبا ما يكون البنات يعني ما يحصل هذا اللي حصل بالأولاد.
سبحان الله، بحكينا بأن قريب جار لنا كان ثلاثين وصرة الله عليه السلام كانت عنده وراء أنجبت البنات، الولد اللي يجي نوم البنات عاشت 2 أو 3 سبحان الله العظيم، يعني
نعم.
طيب أنا الآن يبدو لي شيء قبل الإجابة عن السؤال، مدام المسألة ما هي يقين إلا فيما لو جاء المولود ذكره، طيب وهذا لا يمكن الحكم عليه أنه سيذكر أو يؤنث، ولهذا أنا لا أرى لهذا الزوج أن يكون في حياته مع زوجته بعيدا عنها، لأنه الظن ليس يقينا حتى بالنسبة لنظرة الأطباء، لأنهم يقولون إن جاء ذكرا كان كذا وإلا كان إن كانت أنثى فستكون طبيعية. هذا رأيي من هذا الجانب الذي لم يرد السؤال فيه. أما السؤال أن الوالدين يأمرانه بأن يتزوج أخرى
قبل الجواب عن الجانب الآخر، هو سؤال الأخ محمود يقول أن الأطباء يقول يعني لازم الزوج تمتنع من الحمل.
لماذا؟ لأنه يخشون أن يأتي الولد ذكرا فيأتي معوقا،
مش بعيد عنها.
نعم،
مش يكون بعيد عنها، وإنما هناك عملية إجراء عملية تسموها ربط المضايق.
هذا ما ذكر،
هو هذا اللي بيعمل.
نعم، هذا لا يجوز بأولى،
هذا لا يجوز بأولى،
هذا لا يجوز بأولى،
أو استعمال الحبوب المانعة للحمل.
أنا قلت آنفا بأنه يقاربها ويقارفها، لأن الظن الطبي هنا ليس يقينا. لو كان مثلا أن أي مولود سواء كان ذكر أو أنثى يأتي معوقا فهذا له جواب آخر، أما أنهم يقولون إن كان ذكرا فمعوق وإن كان أنثى فليس معوقا، فهنا لا يجوز الربط هذا المذكور الآن. فنعود إذن إلى الأصل الأشوال، إذا كان الوالدان يأمرانه بأن يتزوج لأخرى وكان الولد يستطيع أن يقوم بحق الزوجة الأخرى دون أن يضر بالأولى، يعني يحقق العدل المأمور به في القرآن الكريم، فحينئذ يجب عليه أن يطيعهما، ويعتبر عدم إطاعته إياهما عقوقا لهما. لكن تلاحظ هذه الشروط، واضح؟
نعم
نعم.
تابع نفس السؤال، لو الرجل يعزل عن زوجته برغم تأخير الإنجاب، ما الحكم في ذلك؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال المطلق إلا بعد بيانه وتفصيله، لأن نقول لماذا هو يعزل، ما هو الوازع، ما هو الدافع.
نعم. زوجتي يعني كان الآن الحمد لله ثلاث أولاد، ثلاث أولاد قال الطبيب لا يمكن إلا بطريقة الشق.
طريقة الشق؟
الشق ماكينة.
شق.
في ماكينة وهذه في من وراها بعض الأضرار يعني إذا على الزوجة وعلى الطفل أحيانا. ف يعني الآن نرغب أن نؤخر يعني كنوع من التريح للزوجة، وأيضا على أساس الخطورة هذه. فيكون العدل يعني بدون لا حبوب ولا غيره.
أنا بلاحظ أنه جاء في كلامك أو في سؤالك لفظان متنافران. اللفظ الأخير سبحان الله أنسيت، الأول قلت في نوع من الضرر، في سؤالك الأخير ضخمت الضرر. تذكر اللفظة التي قلتها؟
قلت أن هناك ضرر على الطفل وعلى الزوجة،
هذا الأول.
نعم.
في الأخير
قلت تريح للزوجة، راحة للزوجة وإبعاد عن الضرر، هذا الذي قلت.
نعم قلتها.
خطورة يعني في شيء حتى تفادى به خطورة.
خطورة.
يعني كلمة يعني.
أيوة في فرق. نعم. كبير. فأنا سبحان الله
وضعت في ذهني ثم ذهب الآن جاء. ففي فرق بين الخطورة وبين الضرر. أنت تقصد الضرر. الضرر هذا إما أن يكون يعني متحملا ومطاقا، فلا أرى حين ذاك جواز العزل الذي أنت تسأل عنه. ثم كما نعلم جميعا أن الحمل والوضع ما هو نزهة في الحياة، وإنما هو جهاد. ولذلك جاء في بعض الآثار أن المرأة حينما تصبر على الحمل وعلى الوضع وعلى تربية الولد فلا أجر كبير وكبير جدا. لهذا أنا لا أرى أن ننصح مسلما بأن يتعاطى العزلة، وبخاصة أن مستقبل الأولاد الأحياء ليس بيد هذا العاجل، لأنه كثيرا ما تعالج قضايا هي في الأمور الغيبية التي لا يملكها الإنسان، فيتصرف مع هذه القضايا كما لو كانت تحت ملكه وتصرفه. فقد يمرض الولد وقد يموت ثم يندم على ما تعاطاه من العزل. لهذا نحن نقول العزل بصورة عامة لا يجوز إلا لضرورة، إلا لضرورة. وننصح الشباب المسلم أن يضعوا أمام أعينهم قول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد من أمته أن تتكاثر، لا سيما أن هذا التكاثر ليس فقط هو لصالح الرسول عليه السلام حيث يباهي، وليست هذه مباهات كمباهات الأغنياء بأموالهم وبجاهاتهم وإلى آخره، وإنما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكاثرت أمته تكاثرت حسناته ودرجاته عند الله، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح ولكنه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حسنات يوم القيامة أو أكثر الأنبياء حسنات يوم القيامة، وهذا أمر واضح جدا من كثرة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على الزوجين أن يتعاونا على تحقيق رغبة الرسول عليه السلام التي أصح عنها في هذا الحديث الصحيح: تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا العزل يجب أن ينظر إليه من باب الضرورة، والضرورات بها منظورة. أما ما يسمى اليوم بتحديد النسل وبتنظيم النسل فهذه بضاعة أجنبية لا ينبغي للمسلمين أن يعترفوا عليها أو أن يعملوا بها. نعم.
تعليق على السؤال.
هو يريد في الحديث الأول كما ألمحت آنفا، يريد من أمته أن يتناسلوا، ولكن أن يتفقهوا وأن يعملوا بدينهم، ولا يريد منهم الكثرة التي أشار إليها في الحديث الذي أنت تشير إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا المذموم هنا غير مرغوب هناك، فلا تنافي بين الحديثين إطلاقا. لقد جاء في الحديث الصحيح بشار للزوجين المسلمين إذا مات لهم ثلاثة من الولد بل واثنان، بشار عظيمة جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لن تمسهم النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ هو قال ثلاثة، فجاءه السؤال. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قالوا: حتى ظننا أننا لو كنا وواحد يا رسول الله لقال وواحد. إذن تربية المسلم لأولاده ليس كتربية الكافر لأولاده. الكافر يعني إذا تزوج فهو للشهوة الحيوانية المحضة، وإذا رزق ولدا فهو أيضا للتمتع في العاجنة، لا يفكر مطلقا أن يحسن تربيتهما ليسجل في صحيفته أجر تربيته إياهما ويدخر له أجر ذلك عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكافر
يريد أن يعيش فقط كما جاء في القرآن الكريم كيف يأكلون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام.
نعم
كما تأكل الأنعام هكذا. وكما أقول أحيانا الكافر يقنع لأن يكون عنده ولدين وهن زوجين وخامسهم كلبهم أو سادسهم كلبهم هكذا تربيتهم. أما المسلم فهو يفكر في الآجلة وليس فقط في العاجلة، مما يحفزه ويدفعه على هذا الفكر هو ابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر، كما في هذا الحديث: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسهم النار إلا تحلة القسم. قال: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال: حتى لو قلنا واحد لقال وواحد. هذا ظنهم. أما الذي أكده الرسول عليه السلام اثنين أيضا. وما معنى هذه البشارة من الرسول عليه السلام: لن تمسه النار إلا تحلة القسم؟ هو صلى الله عليه وسلم يشير إلى الآية الكريمة التي تقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها أي النار. وقد اختلف علماء التفسير في هذه الآية في تفسير الورود المذكور فيها. وإن منكم هذا قسم من رب العالمين، أي لابد لكل من الثقلين الإنس والجن من دخول النار، أي سواء من كان منهم صالحا أو طالحا. وإن منكم إلا واردها، ما هو الورود؟ ثلاث أقوال. القول الأول وهو الصحيح الدخول، والقول الثاني المرور على الصراط من فوق النار، القول الثالث المرور من أطرافها من جوانبها كما تورد الإبل على الحوض. وقلنا أن القول الأول هو الصحيح والراجح لأدلة، من أصحها وأقواها أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت حفصة وهي بنت عمر وزوجة الرسول عليه السلام، قالت: يا رسول الله، قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. للحديث تتمة، لكني أقف عند قولها: إنها قد فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بلسان عربي مبين أن أحد من أهل البدر والحديبية أهل الشجرة لا يدخل النار، بدأ إلى ذهنها أن هذا الخبر ظاهره يخالف الآية: وإن منكم إلا واردها. فهل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها فهمها أم أقرها على فهمها؟ لكنه عليه السلام أدخل على فهمها قيدا لم تكن متذكرة له، حيث قال عليه السلام لها: اقرأي ما تمام الآية بعد قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أي هذا الدخول لابد منه. لكن هذا الدخول على نوعين: نوع لا يتأذى الداخلون فيه وهم المؤمنون، وعلى القائم الأولى منهم أهل بدر والحديبية. القسم الثاني هم الذين يكون هناك في النار يعذبون كل بحسبه. هذا هو الحديث الأول. والحديث الآخر أن رجل من أصحاب النبي، أو لعلي أقول الحديث الثاني، أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض الموت، فعاده الناس فبكى، قالوا له: ما لك تبكي وأنت أدركت النبي وآمنت به وغزوت معه إلى آخره، يبشرونه. قال: لقد سمعت الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلا أدري هل أنا من الذين قال فيهم ثم ننجي الذين اتقوا، أم من الطرف الثاني ونذر الظالمين في آجثية. هكذا كان السلف الصالح. الحديث الثالث وهو صريح في الموضوع جدا، لولا أن في سنده ضعفا فلا نستطيع أن نقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه يشهد له الحديثان المتقدمان. الحديث يرويه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رجل من التابعين قال: كنا في مجلس في سهرة فجرى ذكر هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. قال: فاختلف أهل المجلس في تفسيرها على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها آنفا، وانفض المجلس على هذا الخلاف. قال: لما خرج لقي جابر بن عبد الله الأنصاري في الطريق فذكر له الخلاف الذي سمعه في المسجد، فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها، ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. هذا الحديث يوضح تماما أن الدخول لا بد منه. إذا عرفنا هذه الحقيقة الفقهية الشرعية عرفتم عظمة من رزقه الله أولادا ثم ماتوا قبل أن يبلغوا الحنثة، فصبروا واحتسبوا وفاتهم عند ربهم، لن تمسهم النار إلا تحلة القسم، يعني مرور. هذه المعاني الكفار لا يعرفونها، ولو عرفوها لم يؤمنوا بها. أما المسلم فالمفروض فيه أولا أن يعرفها، فإذا عرفها آمن بها، وإذا آمن بها هانت عليه مصائب الحياة، إذن يتحمل الضرر الذي قد يعرض له أو لزوجته.
سؤال أخير شيخ.
ما هي بشارة يا أستاذ؟
جزاك الله.
أنه أخير هذا ما هي بشارة.
أحد أقاربي يريد أن يرشح نفسه للمجلس النيابي.
الله يحفظه.
وهو يريد يعني المساعدة من الأقارب.
إيه؟
فهل أنا إذا يعني قمت بمساعدته من ناحية المعنوية والمادية،
إيه؟
هل علي إثم أو ما رأيكم في هذا؟
رأينا معروف، ولنا سؤال مسجل في 6 صفحات، ولعله بلغ إخواننا اليمنيين. وكان السؤال وجه من قبل الجزائريين إلي وأجبته في 6 صفحات. الخلاصة: نحن لا ننصح مسلما أن يدخل البرلمانات القائمة اليوم على وجه الأرض. أولا لأنها قائمة على غير شرع الله عز وجل، وثانيا لأن هذا الذي يدخل البرلمان مهما كان قويا في إيمانه، قويا في فقهه، قويا في لسانه وبيانه، فهو كمن يضرب في الحديد البارد أو كناطح صخرة كما يقال، لا يفيد شيئا إطلاقا، بل قد يعود الضرر عليه هو، كما نحن لمسنا هذا في كثير من الإسلاميين الذين دخلوا البرلمانات في سبيل إصلاح زعموا، ثم لا نقول رجعوا بخفي حنين، رجعوا بلا أي خف، بل قد خسروا كثيرا مما كانوا يتمتعون به من التمسك بشيء من أحكام دينهم. نحن لا ننصح، هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين يختلف باختلاف البلاد، فإذا كانت البلاد التي تجري فيها الانتخابات فيها أحزاب عديدة، منها ما هو بعثي أو شيوعي أو لا دين له، ملحد زنديق، وبمقابل هؤلاء طائفة إسلاميون، فهؤلاء لا أقول إنهم إذا دخلوا البرلمان استطاعوا إصلاحا، لا، لكن يمكن أن يخففوا من شر المخالفة. فمن باب القاعدة الفقهية التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أخفهما، بين ضررين اختار أقلهما، وهكذا، من هذا الباب نختار من المرشحين لأنفسهم للنيابة أقلهم شرا، ولا أقول أكثرهم خيرا. هذا الجواب. وإياك إن شاء الله.
الذي
أورعنا
في هذا المأسف
في أسفل، نعم، اتفقنا على أنه يقول يشمح مثلا لعلهم يجيبوا في وجه التيار نوع من هذا الذي سمعته. دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر،
بس هكذا، في الإمكان الإصلاح
أبدا،
يعني قصدي ما هو في الإمكان القضاء على الشر،
أنا نيك بعض الشر أهو من بعض،
بس هذا
هذا
ماذا
عندك؟ ماذا عندك؟
عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
يعني بالنسبة سؤال في فقه الرضاعة، إذا كان أختي رضعت من امرأة أصبح جميع أولاد هذه المرأة محارم لأخرى. السؤال الآن بالنسبة لنا إحنا كإخوان لهذه الجنة،
لا شيء،
لا، ما في أي تحريم. رجل يرى أن الذهب المحلق حرام، وهو يعمل في محل بيع الساعات، وهناك ساعات ذهبية نسائية محلقة، وصاحب المحل لا يرى أنها حراما ليشتغل عنده يعني، وهو مجرد موظف، هل يصح له العمل في هذا المحل مطلقا، أو يجوز أن يعمل ولا يبيع هذه الساعات ويدع هذا لغيره من الموظفين؟
سؤال واضح والجواب على مراتب. وقبل ذلك أريد أن أوجه سؤال استيضاح، هل هذه الساعات فيها أساور من ذهب أم مطلية بالذهب؟
لا، ذهبية.
ذهبية.
لكن الميناء ربما ما يكون ذهبي، لكن هي نفسها الصورة ذهبية. يعني
الصورة ذهب وظرف الساعة ذهب.
لا، ممكن يكون ذهب وبعض ليس ذهبا، يعني هناك هكذا وهناك هكذا.
أما السوار
فهو ذهب.
ذهب. طيب. بعد هذا أقول، إذا كان الذي يعمل عند صاحب المحل الذي يبيع هذه الساعات، هذا العامل عنده يرى ورأيه الصواب أنه لا يجوز بيع أساور الذهب وأنه لا يجوز استعمالها، فحينئذ لا يجوز له أن يبيعها. هذا جواب. وجواب ثاني بناء على ما جاء في السؤال، أنه إذا كان باستطاعته أن لا يبيع هذا النوع ويبيع أنواع أخرى مما هو جائز، فيكون أمره أخف من الأول.